الوجب الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
نواصل القراءة في موضوع العلمانية في التطبيق. أتراد العلمانية في شرقنا على نمط الفصل بين سلطة دينية وأخرى مدنية؟ ما هدف الفصل إذن؟ أهو خلق لدولة داخل دولة وسلطة بجانب سلطة؟ أعندئذ تتم وحدة الأمة والمجتمع أن يزداد مصدر الاحتكاك بحكم المحافظة على البقاء؟ أتراد العلمانية في شرقنا على نمط إلغاء الدين وإشاعة الإلحاد لتنفرد الدولة بسلطتها؟ ما هو البديل عن الدين في الدولة الآن؟ ما هو الدين الجديد؟ وقد رأيناه في المرحلة العلمانية الثانية، السياسة كما رأينا المعبود جماعة العمل أو الدولة، وانتهى أخيرا بالحزب. ألف، أهو القومية العربية في شرقها وما مضمونها؟ أهو تاريخ العربي وقد كونه الإسلام؟ أم هو اللغة الفصحى وليست موجودة إلا في القرآن؟ أم هو اللهجة العامية؟ وأية لهجة من اللهجات القائمة في المحيط العربي هي التي تسود؟ باء، أهو الماركسية أو البلشفية كما تسمى رسميا في السياسة الدولية؟ وأي ضرب من ضربيها؟ أهو الضرب الأرثوذكسي منها الذي لا يهادن الرأسمالية؟ أم ذلك النوع الآخر الذي يوصف من أصحاب الضرب الأول بأنه ردة، وهو الذي يضع التعايش السلمي كأسلوب من علاقات الدولية بدلا من عدم المهادنة؟ وعلى لهجة عامية واحدة يمكن أن تجتمع الأمة العربية، وهل في نوع من البلشفية يؤمل في أن تتحد؟ وأين عندئذ استقلالها ووجودها؟ هل يذوب في وجود الاتحاد السوفيتي أم في وجود الصين الشيوعية؟ إن النصيحة هي دراسة الإسلام أولا دراسة واعية، وعلماء المسلمين قبل عامتهم عليهم أن يعيدوا دراسته في كتاب الله ويستوحوا الرأي منه دون أن يفرضوه عليه من خارجه. الباب الثاني، عنوان مشكلة الديمقراطية. الفصل الأول، حقوق الفرد في الأسرة. الفصل الثاني، حقوق الفرد في المجتمع. الفصل الثالث، حقوق الفرد في الدولة. لم تعود هناك الاستقراطية النبلاء في نظام حكم المجتمعات المعاصرة، وإنما هناك حكم طبقي، حكم الأثرياء بأموالهم وحكم العمال بكدهم وسواعدهم. هناك حكم المال أو حكم العمل. هناك نظام المجتمع الرأسمالي، وهناك نظام البروليتاريا، وكل من هذين النظامين ينعت نفسه بالديمقراطية، وكل من هذين النظامين يشتبك مع الآخر في أيديولوجية. والمجتمعات الإسلامية بعد استقلال السياسي ورثت عن الغرب المستعمر النظام الرأسمالي في الحكم، وعندما يريد أي مجتمع منها أن ينفك عن التبعية السياسية للغرب يأخذ بنظام البروليتاريا ويتبع الماركسية البلشفية في الحكم بدلا من ترك النفوذ لأصحاب رؤوس الأموال. ونظام الحكم في الإسلام ليس حكما طبقيا، أي ليس حكما رأسماليا ولا حكما آخر عمالية، إنه حكم أمة بدون طبقية، لأنه لا يعرف تمييزا بين أفراده تقوم على أساسه طبقة خاصة. إنه لا يميز بين أفراده في الاعتبار البشري والكرامة الإنسانية، وإن كان ينظر إلى عملهم نظرة تفاوت فأكرمهم هو من كان أقرب للتقوى والإثار. والمجتمع الإسلامي تنحى فيه الطبقية فقط في اللحظة التي تسود فيها التقوى في السلوك، أي يسود فيها تجنب الفواحش والمنكر كما يسود فيها الإيثار وضعف الأنانية في علاقات الأفراد بعضهم ببعض. ولكي يتحقق نظام حكم إسلامي صحيح يضع القرآن الكريم حقوق الفرد وواجباته في مجال الأسرة والمجتمع والدولة، وفي ظل هذه الحقوق والواجبات لا يرى أثر بطبقية في المجتمع ولا ترى عداوة بين الأفراد، وإنما جميعا كأسنان المشط الواحد. وربما تبدو هناك صعوبات ذهنية أو تصورية لدى الجيل الحاضر في قبول إطار الحقوق والواجبات التي تحدد نظام الحكم الإسلامي، لأنه وسط موجات الوثنية المادية العاتية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، ووسط القلاقل والاضطرابات والفوضى بين شباب أجيال هذا العالم، ووسط الانقلابات الدموية وغير الدموية المتتابعة في الصراع من أجل السلطة على الحكم في البلاد اللامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. تلك الانقلابات التي كادت تصبح قانون الحياة الجارية في هذه البلاد. ووسط هذا كله يتحدث مثل هذا البحث عن حقوق الإنسان في القرآن، في صلة الفرد بالجماعة، عن الروحية الإنسانية والقيم العليا في حياة الإنسان السياسية والاجتماعية والأسرية، مستخلصة من كتاب الله وهو القرآن، أرسل به رسوله محمد بن عبد الله منذ 14 قرن. الآن ينبغي أن تكون وأن يتحول إليها الوضع مما هو كائن فعلا في النظام الرأسمالي أو النظام الماركسي البلشفي. وهل سينظر القارئ المسلم لهذا البحث على أنه حديث من تاريخ الماضي لا شأن له اليوم بواقع الحياة يتسلى به، كما يتسلى بالقرآن نفسه في ترتيل نغمه وفي إثارته لعاطفة القلب لحظات من الزمن؟ إذ أن الفضلة واسعة بين ما هو كائن في مجتمعات المسلمين في عصرنا الحاضر طبقا لأحد النظامين، وبين ما يجب أن يكون عليه الوضع طبقا لروحية الإسلام وقيمه العليا. إذ أن الأحداث كذلك التي تصير على بقاء الواقع الحالي لهذه المجتمعات على ما هو عليه أقوى من عامل التحول نحو واقع إسلامي جديد. وما نشاهد في باكستان في حاضرنا الآن قد يعطي الدليل على أن التبعية لغير الإسلام في تكييف مجرى حياة المسلمين أعمق جذورا وأبعد أثرا من قوة إقبال في فلسفته الإسلامية وحكمة جناح في سياسته وتلهف المسلمين هناك في رغبة سائدة على حياة إسلامية سياسية واجتماعية واقتصادية وسلوكية، ومن قيام باكستان كدولة إسلامية منذ ربع قرن تقريبا. أم هل رغم طغيان المادية وتشبث مفاسدها بجوانب الحياة الإنسانية العديدة يمكن للقارئ هذا البحث أن يلحي عن نفسه خواطر اليأس من ظلام المادية، وينظر إلى الأمر من زاوية الأمل في الإيمان بالله وحده وفيما قلله من قوانين في كتابه لحياة المجتمعات بحيث لا تتخلف عنها أبدا؟ فإن طغيان المادية ليس دليلا على دوام اتجاهها في حياة الإنسان. قال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي من قرية أي مجتمع أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وإلا للقلق والفوضى والاضطرابات السائدة اليوم بين أجيالنا بعد الحرب العالمية الثانية هي أمارات إنذار لتغيير هذه المجتمعات المادية. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأنه لو كان هناك في واقع هذه المجتمعات زعماء مصلحون يحبون دون الفساد السياسي والاجتماعي والسلوكي ما أصاب هذه المجتمعات أبدا خوف الفقر ولا ذل الرق والاستعباد، ولا سيطر على عليها القلق من المصير والتحصن من أجل ذلك بوسائل التدمير والتخريب، ولا أطلقت العنان للإباحية الوقتية المغلفة في سلوك الجنس وإرهاب الأمناء. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وإن أمارة الإنذار النهائي للتغيير الشامل للمجتمعات المادية التي ضغط بماديتها ما جاء في قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإن نظرة السخرية التي تنظر بها المادية في الوقت الحاضر إلى الروحية ونظام القيم العليا في حياة الإنسان هي نظرة منطقية لاتجاه الوثنية المادية، ولكن هذه النظرة لا تغير من قيم الروحية والإيمان بها ولا من أثر هذا الإيمان في مستقبل المجتمعات البشرية. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يبدد الأمل في الإيمان بالله يأس هذا الظلام المادي الرهيب، ويندفع المؤمنون به إلى المشاركة في الدعوة إلى إصلاح مجتمعاتهم وعدم التأثر بالبريق اللامع في الحياة المادية المعاصرة إن غربا وإن شرقا. إن المسلمين في حاجة إلى أن يبلغوا في حاضرهم أولا درجة الرشد في الإنسانية باتباع إسلامهم، وبذلك يجتازون مرحلة المراهقة ثم مرحلة الطفولة قبلها. عنوان: معنى الحق والواجب. إن أي حق مشروع للإنسان يقابله واجب يتعين أداؤه عليه، لأن في أداء الواجب يتوفر الحق المشروع ذاته، والأمر يدور بين أخذ وعطاء ولو كان الآخذ هو نفس المعطي. فالفرد يجب عليه أن يسعى في سبيل الرزق، وفي أداء هذا الواجب عليه يستمتع بالحق المشروع له في المحافظة على البقاء. والفرد كذلك يجب أن يكف عن الاعتداء، وفي أداء هذا الواجب عليه يستمتع بمباشرة حق الحياة في أمن وسلام. وهكذا هناك حق وهناك واجب، لا ينفصل أحدهما عن الآخر في نشاط الفرد بالنسبة لذاته أو لذات أخرى غير ذاته. هناك حق لفرد قبل فرد آخر أو مجموعة من الأفراد، وفي الوقت ذاته هناك واجب على هذا الفرد نحو هذا الفرد الآخر أو هذه المجموعة من الأفراد. والحق والواجب لعدم انفصالهما يكادان يكونان أمرين اعتباريين، إن عبر بالحق وحده فينطوي التعبير عنه على أداء واجب في الوقت نفسه، وإن عبر بالواجب وحده فينطوي التعبير عنه على توفير حق في اللحظة عينها. والقرآن الكريم يستعمل كلمة الحق فيما يجب أن يقع ويؤدى ويتحقق، ولأنه يجب أن يقع ويؤدى فهو حق يترتب على تحققه مصلحة. يقول الله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ففي هذه الآيات الثلاث مثلا يعتبر القرآن الكريم نجاة المؤمنين من الأزمات والشدائد ونصرهم على أعدائهم، كما يعتبر وقوع البعث في الآخرة أمرا يجب أن يتم ويقع ويتحقق، والله ذاته جل جلاله هو الذي يباشر تحقيقه كما يباشر خلق كائن من كائناته. والحق إذن هو ما يجب أن يتحقق في ذاته ويترتب على تحققه مصلحة أو دفع مضرة. من المباشر لتحقيقه؟ ومن المستفيد من مصلحته أو من دفع مضرته؟ من يتحدد هنا لهذا أو لذاك يكون الأقرب فقط إلى المباشرة أو الإفادة. وإلا فالحق عندنا يتحقق هو خير عام، واجب لذلك أن يكون السعي إليه سعيا عاما، فهو مطلوب لذاته ولآثاره العامة. ولذا يقول الله تعالى في مخاطبة المؤمنين: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يقول ذلك حثا إياهم على دفع أبى أعدائهم عنهم، إذ يقول ويعبر بقوله فالله أحق أن تخشوه، أي فالله هو أولى بالنسبة لكم بالخشية من الناس، فإنه يفيد أن الخشية من الله وحده دون الناس أمر يجب أن يتم ويتحقق من جانب المؤمنين به. فالخشية من الله حق لله على المؤمنين، وحق الخشية من الله على المؤمنين ليس مرتبطا أداؤه بالمؤمنين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الذين واجههم أعداء الله بنقض الإيمان والعهود وحاولوا إخراج الرسول من بين أهله ومن وطنه، وإنما وجوب أدائه يرتبط بصفة الإيمان في المؤمن في أي وقت وفي أي مكان وجد، لأن أداءه ووقوعه يحقق مصلحة عامة لمجتمع المؤمنين وأفراده. ولذلك عندما ينفي الحق تنتفي مع نفيه المصلحة العامة وينتفي الخير كذلك، ويقع ما هو نقيض للمصلحة العامة والخير معه وهو الضرر والأذى. فإذ يقول الله سبحانه: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ويقول تعالى أيضا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فيجعل استكبار قوم عاد كما يجعل ظلم فريق من الناس لآخرين منهم وبغيهم واعتداءهم عليهم بغير الحق إنما يصور الأضرار الخطيرة التي تتم عن طريق الاستكبار والظلم والاعتداء. ولذا كان جزاء القوم المستكبرين من عاد ما يقصه الله في قوله: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. كما كان جزاء الفريق الظالم والمعتدي بغير الحق وما سجل في نفس الآية من قوله تعالى: أولئك لهم عذاب أليم. والحق الذي هو لفرد أو للأفراد في أسرة أو في جماعة، والحق الذي هو للدولة قبل الأفراد أو للأفراد قبل الدولة، ينتهي أمره إلى معنى العدل، إذ بالعدل ينتفي الظلم كما ينتهي إلى معنى الإحسان، إذ بالإحسان تتحقق المصلحة العامة. والطريق إذن إلى تحقيق الحق هو ممارسة العدل والإحسان من جانب الأفراد في المجتمع ومن جانب الدولة كذلك. ولكن لا يمارس العدل والإحسان من جانب الأفراد ومن جانب الدولة إلا إذا كان كل من الجانبين على وعي بمعنى العدل والإحسان وبآثارهما في الحياة الفردية والجماعية، ثم على إيمان بكونهما الطريق إلى الأمان والسلام في علاقة الأفراد بعضهم ببعض، وبكونهما الطريق كذلك إلى الاستقرار داخل المجتمع وفي توجيه الدولة له. والعبادات في الإسلام في عددها وفي أدائها أداء صحيحة هي السبيل لإخراج العدل والإحسان من مفهومه التصوري إلى حقيقة عملية في حياة من يؤمنون به. لأن العبادة بأي نوع من أنواع العبادات هي رياضة نفسية تسهم بقدر في تدبير العقبات والصعاب النفسية التي تعتري طريق التحول من تصور ذهني إلى واقع ملموس. وهنا يرتبط الحق إن في مضمونه أو في العمل على تحقيقه ارتباطا وثيقا بالإيمان بدين الله، يرتبط بالإيمان بالإسلام وحده. فعن الإيمان بالإسلام يتعرف المؤمن منه ما يجب أداؤه على المؤمن في غير تحيز أو انحراف في مفهومه، وبالتالي من يتعرف يوفر الحق لنفسه أو لغيره. وعن الإيمان بالإسلام كذلك يلتزم المؤمن به بأداء واجب من نفسه، ويكون إلزامه لنفسه عندئذ إلزاما ذاتيا لا دخل لرقابة أجنبية عنه في حمله على الأداء. وليس أكرم الإنسان من أن يكون إيمانه هو الدافع له على معرفة الحق وأدائه معه، وليس أذل للإنسان من أن يكون غيره شخصا أو جماعة أو نظام حكم ما هو الذي يحدد له دائرة الحق ويحمله في الوقت نفسه على مباشرته. فإذا حدد غير الفرد للفرد معنى الحق فإنه لا يخلو تحديده من غرض لمصلحة شخصية لمن يحدد الحق ويعرفه، وقد تطغى مصلحته الشخصية في تحديد الحق فيصبح المؤدون للحق عندئذ عبيدا في صورة أحرار وأذلاء في صورة أناس كرماء. وإذا ألزم غير الفرد الفرد نفسه وحمله على مباشرة الحق وبالتالي حمله أداء الواجب، فإن الحق يتوقف عن النفاذ أو يتباطأ في الوقوع إذا خفت وسيلة الإكرار أو ضعفت، أو يربقه في سبيل ما ظاهره الحق وهو غير الحق في ذاته، وفي كلتا الحالتين تضيع معالم الحق ويظلم الإنسان. وإذا كان الحق يمثل في واقع الأمر مصلحة عامة وخيرا عامة، فإن تحقق هذه المصلحة العامة قد يبدو مرة أكثر في جانب الأفراد وأخرى في جانب الجماعة من حيث هي جماعة أو الدولة، باعتبار أنها كائن عام يمثل السبيل في إحكام الترابط بين الأفراد وإلى تحقيق الهدف الرئيسي للجماعة، وعندئذ يقال حق الفرد أو حق الجماعة أو حق الدولة. وإذا قيل حق الفرد فإنه قبل الجماعة والدولة، وإذا قيل حق الجماعة أو الدولة فإنه قبل الأفراد. وعلى هذا الأساس يتناول البحث: أولا حق الفرد في دائرة الأسرة، وثانيا حق الفرد في المجتمع، وثالثا حق الفرد قبل الدولة وحق الدولة قبل الفرد. وبهذه الحقوق في الدوائر الثلاث يتكون نظام الحكم في الإسلام. وأي نظام من حكم فإنه يقود على تحديد الروابط والعلاقات بين الأفراد في المجتمع الواحد وفي ظل حكم واحد. الفصل الأول: حق الفرد في دائرة الأسرة. للمرأة المسلمة متى بلغت سن الرشد الحق في التزوج وفي تأسيس أسرة بشرط أن تقترن بمسلم. فالقرآن الكريم لا يبيح زواج المؤمنة بغير المؤمن بالله وبرسوله محمد عليه الصلاة والسلام، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. والكافر كما يطلق على المشرك الوثني المادي ممن ينكر الله واليوم الآخر، يطلق كذلك على الكتابي الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وقال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وفي سبيل تأكيد عدم إباحة المؤمنة لغير المؤمن بالله وبرسوله جاء نفي الحل مرتين: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وفي إظهار الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام يحق للمؤمنة أن تعبر عن موافقتها في اختيار الزوج، أي لا تتزوج مكرهة بحال، فليس الزواج إلا عقدا يقوم على الإيجاب والقبول أو على ثراء الطرفين ككل عقود المعاملة في الإسلام. ويرى في إذن المرأة في زواجها قوله عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر، أن يؤخذ أمرها بإذنها وإذنها سكوتها. كما يرى في أن إكراه المرأة على الزواج مبطل لعقده قول خنساء بنت جذام الأنصارية: إن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، أي أبطل زواجه وجعله غير قائم أصلا. وللمرأة المسلمة الحق قبل زوجها في صداق عند عقد قرانها، وفي نفقة أثناء الحياة الزوجية، وفي متاع بعد الطلاق أو بعد وفاة الزوج عنها. ففي شأن الصداق يقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإتيان الصداق أو المهر للزوجة حق واجب لها، لا لأنه ثمن مقابل الانتفاع بالبضع كما يقول بعض الفقهاء، ولكن لأنه تعبير عن رغبة الرجل في الاقتران بالمرأة، ومثل هذا التعبير من جانب الرجل ضرورة نفسية لاحتفاظ المرأة بحيائها. إذ شأن الأنثى من حيث الوضع البيولوجي أن تكون طالبة للذكر من نوعها في أي نوع من الأنواع التي بينها مزاوجة الأنوثة والذكورة. وإسقاط حق المرأة في الصداق أو المهر رهن برضاها، مما يدل على أن ما يدخل في ملكية الزوجة ليس للزوج عليه ولاية، وأنه شأن خاص بها. وفي شأن النفقة أثناء الحياة الزوجية يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فجعل قوامة الرجل وصدارته في الأسرة ومواجهته لشؤونها بسبب تميزه في التحمل وبسبب طاقته في حل مشاكل الحياة، ثم بسبب وجوب النفقة عليه لما يملك من استطاعة على السعي في سبيل تحصيل الرزق أكثر ما تملك المرأة، فهو لا يحيض ولا يحمل ولا يلد، وليست لديه العواطف التي تساعد على حضانة الطفل في السنتين الأوليين من حياته، ومن أجل ذلك لديه الوقت وكذلك القدرة النفسية على موالاة العمل والسعي في الحياة بدون ضرر أو تضرر. ووجوب النفقة على الزوج لا يعني عدم إباحة المشاركة فيها من جانب الزوجة إن كانت ذات مال أو ذات عمل تؤجر عليه ومأذونة فيه من زوجها، وإنما يعنى فحسب تحديد من يجب أن ينفق من الزوجين على الأسرة الجديدة، هو الرجل أم المرأة فيها، رفعا لخلاف يقع بينهما مما من شأنه أن يحول دون أن تكون الزوجية مصدر مودة ورحمة وسكنا لكل منهما، أي مما من شأنه أن يكون مناطبا لهدف الزوجية. وأما المتاع وهو المنفعة المادية التي تعود على الزوجة عندما تنفصل عور الزوجية بطلاق أو وفاة، فحق الزوجة فيه يقوم على معنى الإنسان يجب أن يتوفر في جانب الزوج أو في جانب أهله عند وفاته، وهو جانب الرعاية للعلاقة التي كانت قائمة بين الزوجين. ومن أجل ذلك ينبغي أن لا تحرج الزوجة في إحساسها الإنساني بعد المفارقة وتخرج من هذه العلاقة الزوجية وكأنها علاقة سلعة ردت إلى صاحبها، ولو أن النفقة كانت واجبة على الزوج على الزوجة للزوج لكان الأمر بالنسبة له بعد الطلاق أو الوفاة على نحو ما هو للزوجة الآن، أي إذا كان له متاع قبل الزوجة أو قبل أهلها. ويقول الله تعالى في شأن المتاع: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، أي من جانب أهل الزوج، متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم، والخطاب لأهل الزوج، فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم، وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
فالآية الأولى من هاتين الآيتين تقرر حق المتاع للزوجة المتوفى عنها زوجها في مال زوجها مدة عام، وتوصي كذلك بأن لا تحرج الزوجة بإخراجها من جانب أهل الزوج من مسكن الزوجية قبل انقضاء هذه المدة، وهذا حق للزوجة بسبب العلاقة الزوجية، ولكن لها الحق في أن تتنازل عنه كشأن أي حق لها. قال تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، أي فلا غضابة عليكم فيما قضين في شأن أنفسهن بما هو مقبول وليس بمستقبح في العرف. وهدف الآية إذن هو تقرير حق للزوجة على غيرها وليس دعوة إليها بالتمسك به، فهي ليست مكلفة بقبول ما يعرض عليها من قبل أهل الزوج ولا بالبقاء في مسكن الزوجية مدة عام. كل ما يتعلق بها الآن أن يقال لها إن لها حقا على أهل الزوج هو كذا وكذا، ولذا كان لها الخيار في التنازل عنه كلا أو بعضا. وهذا أيضا يختلف عما جاء في آية أخرى سابقة يتصل أيضا بشأن الزوجة بعد وفاة زوجها، وهو تحديد عدة الوفاة في قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والأمر هنا موجه إلى الزوجات أنفسهن وليس إلى أهل الزوج، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي فليس عليكم حرج أهل الزوج فيما أتين به الآن خاصا بأنفسهن كي يتزوجن من جديد. ويذكر القرآن ذلك ليعلن أن حق أهل الزوج المتوفى على زوجته قد انتهى لمضي مدة العدة وهي الأربعة أشهر وعشر، وأمرها يعود إليها وحدها كاملا بعد الآن، والله بما تعملون خبير. فهذه الآية بصدد تقرير حق لأهل الزوج على الزوجة، بينما الأخرى السابقة بصدد تقرير حق للزوجة على أهل الزوج. فأهل الزوج من حقهم وارتبط به حق الله والمجتمع كذلك قبل الزوجة أن يتعرفوا مصير العلاقة الزوجية في نسب الزواج، فإذا انتهت العدة المفروضة رجعت للزوجة مشيئتها الخاصة في شأن نفسها في الزواج برجل آخر. والزوجة من حقها المتاع وعدم الإخراج من مسكن الزوجية لمدة عام قبل أهل الزوج، فإذا انتهى العام انتهى ما وجب عليها وعادت لهم مشيئتهم الخاصة في إخراجها. وعلى هذا النحو مطلوب الآيتين المختلف، والقول بعد ذلك من نسخ واحدة منهما للأخرى من المستبعد قوله، لأنه لا تعارض وإنما هو حقان متغايران، حق للزوجة وحق لأهل الزوج.
انتهى الوجه الأول.